التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي إلى سول قادما من طوكيو الأربعاء في زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، يجري خلالها محادثات يتوقع أن تتركز على تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي. على صعيد آخر، نقل بيان حكومي عراقي عن رئيس الوزراء نوري كامل المالكي قوله الأربعاء إن السياسة الخارجية للبلاد ترسم وتنفذ من قبل الحكومة، وأضاف في البيان المقتضب أن السياسة الخارجية العراقية تتمثل بالحرص على إقامة أفضل العلاقات مع الجيران وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية وعدم السماح لهذه الدول بالتدخل بشؤون العراق الداخلية على حد تعبيره. وأشارت وكالات أنباء عالمية إلى أن مكتب المالكي أصدر البيان في إطار جهود عراقية لاحتواء تصاعد التصريحات المتبادلة أخيرا بين أنقرة ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني حول موضوع التدخل في الشؤون الداخلية لكلا الطرفين. عرضت القوات متعددة الجنسيات الأربعاء المزيد من الأسلحة التي ذكرت أنها إيرانية الصنع، وقال الناطق العسكري الأمريكي الميجر جنرال ويليام كولدويل في مؤتمر صحفي في بغداد إن الأسلحة التي تشمل قذائف هاون وأخرى صاروخية عثر عليها في منزل وفي سيارة في حي الجهاد ببغداد خلال الأسبوع الحالي. وأضاف أن الموت والعنف في العراق وصل إلى درجة من السوء لا تحتاج إلى مثل هذا التدخل الخارجي. إيران وكل جيران العراق يحتاجون فعلا إلى احترام سيادة العراق بحسب تعبيره. كولدويل ذكر أيضا أن إيران تواصل تدريب أشخاص على استخدام عبوات غير تقليدية خارقة للدروع يتم تهريبها إلى داخل العراق، مضيفا القول: We know they're being in fact manufactured.
نحن نعلم أن العبوات غير التقليدية الخارقة للدروع يتم في الواقع تصنيعها وتهريبها إلى العراق، ونحن نعلم أن إيران تواصل تدريب أشخاص كي يتعلموا وسائل تجميع واستخدام مثل هذه العبوات. كما نعلم من المعلومات التي حصلنا عليها لدى استجواب بعض الأفراد الذين ألقينا القبض عليهم أن التدريب قد جرى في الفترة الأخيرة خلال الشهر الماضي، ولذلك نحن نعلم أن هذا التدريب هو جهد ما يزال مستمرا لسوء الحظ.
في طهران، نقل تقرير إعلامي عن مسؤول في الحكومة الإيرانية القول الأربعاء إن بلاده قد لا تحضر مؤتمر دول الجوار العراقية الشهر المقبل والذي تشارك فيه الولايات المتحدة إذا لم تفرج القوات الأمريكية في العراق عن 5 إيرانيين تحتجزهم. وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي لصحيفة كايهان: أبلغنا المسؤولين العراقيين أنه طالما لم يتم الإفراج عن الدبلوماسيين الإيرانيين فإن مشاركة إيران في أي مؤتمر بخصوص العراق تحضره الولايات المتحدة ستواجه مشكلة كبيرة وعقبات على حد تعبيره. في جنيف، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء من خطورة الأزمة الإنسانية التي تتفاقم بلا توقف في العراق وخصوصا في المجال الطبي، ودعت الأطراف كافة إلى تأمين الحماية للمدنيين. وقال مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيير كرايهامبيول في مؤتمر صحفي إن المآسي التي يعيشها رجال العراق ونساؤه وأطفاله لا تحتمل وغير مقبولة بحسب تعبيره. كما نقل عنه القول إنه ينبغي على جميع الأطراف بما فيها القوات متعددة الجنسيات أن تبذل جهودا أكبر بكثير لتأمين الحماية للمدنيين. في أنقرة ذكر الجيش الأربعاء أن قائد القوات المسلحة التركية الجنرال ياشار بيوكانت سيعقد يوم غد الخميس مؤتمرا صحفيا نادرا، وذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات السياسية قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى الشهر القادم. وجاء في النبأ الذي بثته رويترز أن الصفوة العلمانية في تركيا ومن بينها جنرالات الجيش تخشى من ترشيح رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وهو إسلامي سابق نفسه لمنصب الرئاسة. أفادت وكالات أنباء عالمية نقلا عن قناة الجزيرة الفضائية بأن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أعلن المسؤولية عن التفجيرات المميتة في الجزائر الأربعاء، وأضافت الفضائية أن التنظيم الذي كان يعرف في الماضي باسم الجماعة السلفية للدعوة والقتال أعلن المسؤولية في اتصال هاتفي معها دون ذكر تفصيلات أخرى. وفي وقت سابق الأربعاء نقل عن مصادر مستشفى أن عدد القتلى في انفجارين وقعا في الجزائر العاصمة اليوم ارتفع إلى 30 قتيلا، وأفيد بأن أحد الانفجارين استهدف مقر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز بالخادم. في القدس ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أنه يعتزم الاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأحد المقبل. في القاهرة قال مسؤول كبير في جامعة الدول العربية الأربعاء إن مؤتمر المصالحة الصومالي تأجل لأسباب أمنية لمدة شهر وحتى منتصف أيار على الأرجح. في موسكو انتقد مسؤول روسي طهران الأربعاء لما قالت إنها تجارب بإطلاق صواريخ قرب محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية دون إبلاغ المتخصصين الروس الذين يعملون هناك. أخيرا وصل رئيس وزراء الصين وان جاو باو الأربعاء إلى اليابان لمواصلة التقارب بين العملاقين الآسيويين. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وهذه دعوة جديدة لمتابعة تقارير محلية نتعرف فيها على المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون في العراق، كما نستمع إلى رأي قانوني بشأن الوصول إلى حسم جلسات قضية الأنفال، ونزور معرضا تشكيليا في دهوك، ونلتقي في ختام الساعة بفارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر عبر برنامج كولاج. نبدأ من بغداد، حيث دائبت منظمات دولية تعنى بشؤون الصحفيين على إدراج العراق في تقاريرها خلال السنوات الأخيرة بوصفه أخطر مكان لعمل الصحفيين في العالم. وإزاء المخاطر التي تواجه الصحفيين العراقيين خلال تأدية رسالة الإعلامية، يتوجه الصحفيون إلى أجهزة الدولة لمعرفة ما تتخذه من إجراءات لحمايتهم. التفاصيل في التقرير التالي لمراسلة الإذاعة ليلى أحمد.
بالرغم من وصول أعداد الصحفيين ممن اختطفوا وقتلوا على أيدي الجماعات المسلحة أكثر من 230 صحفيا منذ سقوط النظام بحسب إحصائيات لمنظمات تعنى بالإعلام والصحفيين، إلا أن معظم هذه الحوادث قد قيدت ضد مجهول، وهو ما أثار تساؤلات الصحفيين عن الدور الجنائي الذي يجب أن تقوم به أجهزة وزارة الداخلية بالكشف عن ملابسات الجرائم والوصول إلى الجنات والإعلان عنهم عبر وسائل الإعلام، حيث يقول مراسل إذاعة الناس المحلية مؤيد الكناني:
لم نشهد أي قبض على أي مجامع مسلحة استهدفت صحفي، أو مثلا وجدنا مجرم على شاشات التلفزيون اعترف أني قد ارتكبت جرما بحق هذا الصحفي، ولكن نجد أن الحكومة ما زالت عاجزة على توفير أي دعم للصحافة العراقية.
آخر إحصائية كشف عنها مرصد الحريات الصحفية حول أعداد الصحفيين المختطفين والقتلى أظهرت أن 186 صحفيا وفنيا لقوا حتفهم على أيدي مسلحين منذ سقوط النظام عام 2003، و49 عملية اختطاف طالت الصحفيين خلال المدة ذاتها. الصحفي علي جواد يرى أن استهداف الصحفي يعد جزءا من حالة عامة يتعرض لها المواطنون العراقيون، إلا أنه طالب أيضا بعرض الجنات الذين تورطوا بقتل الصحفيين على وسائل الإعلام.
ليس هناك تشكيل إرهابي أو تشكيل عسكري موجه للصحفي بالخصوص، الصحفي هو من عامة الناس، لم يعرض في التلفاز أيضا أي مجموعة إرهابية أو أي شخص ألقت عليه الحكومة وكان يستهدف الصحفيين، يعني ما عدا مرة أو مرتين يعني ينعدون على الأصابع.
عضو جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين في العراق حسام مناف تحدث عن تقصير الحكومة في تأمين حماية الصحفيين أو القبض على المجاميع التي جعلت من الصحفي هدفا لها.
بصراحة يعني منذ استهداف الصحفيين وتحديدا منذ عام 2004 ولحد الآن لم نسمع في يوم من الأيام أن الحكومة العراقية اتخذت إجراءات كحماية الصحفيين أو ألقت القبض على مجرمين قاموا بقتل الصحفيين. للأسف الشديد رغم مطالبات الكثير من الصحفيين ورغم مطالبات الجمعيات المهتمة بالصحفيين ونقابة الصحفيين واتحاد الصحفيين وغيرها ومناشدتهم للحكومة ومن خلال بياناتهم تطالب الحكومة بها بحماية الصحفيين أو إيجاد حل لهذه المشكلة، إلا أن الحكومة العراقية لا زالت تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه القضية ولم تحلها أبدا.
وزارة الداخلية من ناحيتها أكدت على لسان ناطقها الرسمي العميد عبد الكريم خلف بأن أجهزتها تمكنت من إلقاء القبض على بعض الجنات المتورطين بقتل صحفيين وتمت إدانتهم وحكم على البعض منهم بالإعدام، ولا زال العمل مستمرا بالنسبة للجرائم الأخرى بحسب خلف.
معظم الجرائم حتى التفجيرات التي حدثت قبل أشهر قامت وزارة الداخلية يعني بعد سلسلة التحقيقات مع مجرمين ارتكبوا جرائم أخرى واعترفوا على هذه الجرائم. يعني المجرم لا يمكن أن يفلت من العدالة، هناك مبارز جرمية وأدلة تترك على الأرض ويغادر هؤلاء المجرمين وتحفظ لدينا عن طريق تقنيات حديثة ومتطورة ونلاحق هؤلاء عن طريق هذه المبارز ويمسكون شهدائنا من الصحفيين، يعني إذا كانوا عراقيين أو عرب في معظمهم تم إلقاء القبض عليهم وقسم نفذ بهم حكم الإعدام مثل الجريمة اللي ارتكبت ضد الزميلة الشهيدة أطوار يعني وآخرين. وهذا العمل عمل الجنائي بمستوى هذه الجرائم في البلد، هذا العمل الواسع يعني لا يترك مساحة كبيرة للمحققين لأداء واجباتهم بشكل أسرع، ولكن يعني قضية الوقت هي اللي تحكم هذا العمل لا أكثر.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ميكروفون إذاعة العراق الحر تجول مستمعين الكرام في قاعة الشهيد سلمان في دهوك، حيث افتتح الفنان التشكيلي آراس لازجين معرضه الشخصي الأول، إذ ارتبطت مواضيع لوحاته المائية بمعاناة الإنسان العراقي في كردستان والمرأة والطيور التي ترمز إلى حرية الإنسان. عبد الخالق سلطان معكم في جولة المعرض هذه.
ب32 لوحة مائية عن الطبيعة والمرأة والظروف السياسية افتتح الفنان التشكيلي الشاب آراس لازجين معرضه الشخصي الأول في قاعة الشهيد سلمان، وذلك بحضور مجموعة كبيرة من الفنانين التشكيليين في محافظة دهوك. عن مضمون هذه اللوحات قال:
أكثر أعمالي عن مواضيع مرتبطة بالعراق، وضع العراق السياسي، وعن الإنساني العام لدى يعاني بها العراق عامة وخاصة في منطقة كردستان.
هل هناك استايل خاص يعني اتبعته في رسم هذه اللوحات؟
بصراحة كاستايل أو أسلوب طريقة العمل ما استعملت في التكنيك أو طريقة يعني بعيدة أو غامضة، بينما أنا صرفت بالمواضيع شوية، أكثر مواضيع بها واقعي، نسبة واقعية أكثر بها، بس صرفت باللون، مثلا السماء أو القاع الأرض الشجرة أكثر مواضيع بها أشجار، وبمواضيع رابطها بالمرأة ودورها بالمجتمع، وأكثر لوحاتي بالصقور أو الطيور اللي تمثل رمز للحرية والقوة نفس الوقت بالحياة.
لاحظت أنك استخدمت ألوان هادئة، يعني ابتعدت شيئا عن الألوان الصارخة، ما هو السبب؟
والله ما بي أي سبب، يعني فالسبب معين احتمال أثر بي اللون الهادئ، حاولت اللوحات أطيف الطابع هدوء أو ألوان أبتعد عن ألوان صارخة.
الفنان المسرحي رعى السعيد الذي قدم من ساخو وجد أن هذه اللوحات عكست الواقع العراقي.
حقيقة من ملاحظتي للوحات الفنان يجسد بها معاناة، يعني هذه معاناة الإنسان، قد يكون معاناة هو كوضعه كفنان عراقي، المعاناة الكثيرة اللي مرت علينا، وأيضا هذا التدرج الهرموني الجميل اللي عدب لحاته بلوحاته بالألوان المائية، يعني تدرج جميل جدا، قد مزج بين الواقعية والتجريدية، يعني أكثر لوحات تميل للتجريدية بس بها لمسة واقعية جميلة مزجت بين هذه التجريدية والواقعية الموجودة بأكثر لوحات الأحاطين. حقيقة أكو ضبابية، أكو بعض الأعمال يعني أكثر من شائم كثيرا للفنان، يعني ما يعني كنا نتمنى نشوف بعد فت لوحات أكثر إيمان بالمستقبل، يعني مصورنا الواقع المؤلم فقط من الموجود عندنا هنا خاصة بشعبنا، مع ذلك فتنحسب إلى يعني خطوة جريئة وجميلة جدا للفنان.
الباحث الاجتماعي عبد الجبار عبد الرحمن كان من زوار المعرض، كانت له هذه الوقفة.
خلال ملاحظاتي لهذه المعرض رأيت شيئا غريبا، أن جميع صوره أو جميع لوحاته الفنية يتطرق إلى طبيعة كردستان أو طبيعة شمال العراق. هذا شيء يعود إلى البحث الفني وتعوده أو ارتباطاته بكردستان. رأيت من خلال صوره متعرضة أو متعلقة أكثريتها بالطبيعة، كثير من الصور فيها طيور وأن الطير هو رمز الحرية. هناك شيء آخر في الصور رأيتها عندما تعرض كردستان إلى حملات الأنفاول، تعرض إلى الدمار، هناك الصور يعبر عنها. في الحقيقة إنني لم أكن باحثا فنيا، إنما أنا باحث اجتماعي، يعني نظرت إلى هذه اللوحات من خلال الجانب النفسي والجانب الاجتماعي. وفيها صور الحصان، والحصان أيضا هو رمز القوة.
يذكر أن الفنان أراس لازجين كان قد انتقل من مدينة بغداد قبل عامين، وهو الآن مدرس في معهد الفنون الجميلة بدهوك، وافتتح هذا المعرض بدعم من مديرية ثقافة دهوك. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. لي ترازي كنت تهنيني تشيريني تهيلي لا جابي مني تهنيني تشيريني تهيلي لا جابي مني دو اوازا بردلاني همي صلمها بهاري دو اوازا بردلاني همي صلمها بهاري
إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن لمتابعة هذا العرض على الصحافة العراقية بصوت محمد قادر.
في جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي، طالبان يأسف لتهديدات بارزاني لتركيا ويعد بمطاردة العمال الكردستاني. لتنقل الصحيفة عن مصدر تركي أن رئيس الجمهورية السيد جلال طالباني أعرب خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، أعرب عن الأسف للتهديدات التي صدرت عن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ضد أنقرة. وفي الوقت الذي أبدأ فيه رئيس إقليم كردستان بارزاني استغرابه من تصريحات رئيس وزراء تركيا، فإنه قال في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إنه يتعامل مع ثوابت لا تعني التدخل في شؤون الآخرين ولا تسمح للآخرين بالتدخل في الشؤون المحلية، مكررا تأكيده أن تركيا إذا تدخلت في العراق فإنه لابد للعراق أن يتخذ موقفا من ذلك. من جانب آخر، شبه رئيس الوزراء نور المالكي، كما تقول الصحيفة، شبه تجربة العراق في سعيه نحو التقدم بتجربة اليابان التي خرجت من الحرب لتكون ثاني أكبر عملاق صناعي في العالم. ليأتي الخبر تحت عنوان المالكي من طوكيو، عناصر العراق تؤهله لأن يكون في المستقبل كاليابان. وفي الصباح أيضا نقرأ أن انتصارات صحوة الأنبار على عناصر القاعدة وتطهير المحافظة منها دفعت عشائر الحويجة إلى صحوة مماثلة لمواجهة المجاميع الإرهابية، في وقت أعلن فيه محافظ الموصل تشديد إجراءات فرض القانون في المحافظة. أما الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان فقد استعرضت في صفحتها الأولى المواجهات المسلحة التي شهدتها مدينة بغداد يوم الثلاثاء بين القوات الأمريكية والعراقية من جهة ومسلحين من جهة ثانية. فجاء في المنشيت اشتباكات عنيفة في الفضل تمتد إلى الشيخ عمر، شهود عيان يؤكدون إسقاط أباتشي والجيش الأمريكي ينفي. هذا وفي الزمان أيضا الأمن والسلام محور ابتهالات عيد القيامة، ومسيحيو العراق يتبادلون التهاني عبر الهاتف. ومنها ننتقل إلى ما جاء في صحيفة المدى: انخفاض مستوى العنف في الموصل إلى 80% بحسب قائد شرطة نينوى للصحيفة. إيران لم تقرر بعد المشاركة في المؤتمر الوزاري حول العراق، هذا والتعليم العالي تعين دفعة جديدة من حملة الماجستير. وإلى مقالات الرأي، ففي جريدة الاتحاد يشير عبد الهادي مهدي إلى أن الذكرى الرابعة لأحداث التغيير في العراق في 9 نيسان من عام 2003 استقطبت الساحة الإعلامية العالمية والعربية والمحلية من خلال الآراء والتحليلات التي تناولت الحدث وكل حسب رؤيته الخاصة له. ومن متابعة لذلك لم يلمس المتابع الشيء الجديد سوى التمجيد وتبادل الاتهامات. هناك من يعزو الأحداث الجارية في العراق من حيث تردي الوضع الأمني والتخندق الطائفي لوجود المحتل، وفريق آخر يرى أن ما تشهده الساحة العراقية من الأوضاع المأساوية إنه امتداد لتلك الحقبة الزمنية التي سبقت تاريخ الحدث. ولكن التساؤل، يقول مهدي، هو من يستطيع أن يضع النقاط على الحروف ويصف الدواء للداء ويقيم المرحلة السابقة ويعطي الصورة الحقيقية للمرحلة اللاحقة على خلفية الأحداث الجارية. ليجيب الكاتب أيضا: المعني بذلك هو الشعب العراقي، لأن تداعيات الأحداث سابقا وحاليا يقع وزرها عليه فقط دون غيره، ولذا تراه قد سئم المزايدات الكلامية. وظاهريا الجميع ينادي بضرورة العيش الكريم له، ولكن الواقع غير ذلك. وعلى حد تعبير كاتب المقالة، محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ونبقى ضمن الوقت المخصص للصحافة العربية، ونتابع الآن مع سعد العجمي أرضا للصحافة الكويتية.
يقول فيصل الفهيد في صحيفة القبس: لعب دول الجوار أدوارا من أجل إجهاض تجربة أن يكون العراق دولة ديمقراطية رغم الانتخابات التي مارسها الشعب العراقي والتي فرح لها البعض، ولكن دول الجوار التي ترفض وجود مجتمعات ديمقراطية حقيقية كانت ترى أن أي تطور في هذا السبيل سيكون مستغلا ضد نظام هذه الدولة. ولعل إيران وسوريا على حد قول الكاتب لعبتا هذا الدور التخريبي الذي استطاع أن يزيد ويبكي انشقاق المجتمع العراقي. وفي صحيفة الوطن يقول الدكتور عايد المناع: ما يجري من مذابح وتهجير وتصفيات جسدية وما تعج به مناطق عديدة من العراق من مقابر جماعية يشير حتى الآن إلى أن التغيير السياسي القسري لم يؤتي ثمارا إيجابية شاملة لكل أراضي وشعوب العراق. وإذا كان هناك من يلائم على تحول العراق إلى هذه الحالة المزرية من الدمار والاقتتال الطائفي، فإنهما طرفا رئيسان، الأمريكيون والعراقيون المعارضون للتغيير. فالأمريكيون نجحوا عسكريا وأسقطوا نظام صدام وأراحوا بلاده والعالم منه، لكنهم فشلوا في تأمين داخلي وحدود العراق من تدفق عشاق الدماء وهو القتل الجماعي. أما أعداء التغيير من العراقيين فإننا ما كنا لنلومهم لو أن مقاومتهم المزعومة اتجهت إلى قوات الاحتلال، لكن ما جرى ويجري في العراق أثبت أن الحقد الطائفي كان ينتظر الفرصة ليتفجر، وقد حانت له هذه الفرصة. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وبهذا سيدتي وسادتي نختتم هذه الجولة الصحفية على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، ميكروفون إذاعة العراق الحر، معكم من أربيل، حيث كشف قاضي التمييز في المحكمة الجنائية العراقية العليا منير حداد في مؤتمر صحفي عقده في المحافظة، كشف عن قرب توصل المحكمة إلى حسم القضية الخاصة بالأنفال للمتهمين من أركان الحكم السابق. القاضي حداد نوه إلى أن القضايا الأخرى التي سيحاكم فيها أركان النظام السابق جاهزة، وأن القضية التالية بعد الأنفال هي أحداث الانتفاضة الشعبانية عام 1991. عبد الحميد زباري حضر المؤتمر وعد التقرير التالي.
كشف منير حداد قاضي التمييز في المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بمحاكمة أركان النظام العراقي السابق أنه لم يبقى من قضية الأنفال التي يحاكم فيها عدد من أركان النظام السابق إلا جلسة أو جلستين، والقضية في طريقها إلى الحسم وإصدار الحكم النهائي فيها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل وقال:
بالنسبة لقضية الأنفال لم يبقى فيها إلا شيئان. الشيء الأول أيضا تقديم لوائح الدفاع عن المتهمين، هناك جلسة أو جلستين، بعد ذلك فترة تأجيل محددة لإصدار الحكم في قضية الأنفال. قضية الأنفال تقريبا حسمت أو ختمت بجلسة أو جلستين ستحسم.
ونوه القاضي منير إلى أن القضايا الأخرى التي سيحاكم بها أركان النظام السابق جاهزة، وأن القضية التالية ستكون أحداث عام 1991 أو التي تسمى بانتفاضة الربيع أو الانتفاضة الشعبانية.
بالنسبة إلى القضايا الأخرى اللي جاهزة لحالة، هناك قضية أحداث 91، السياسيين يسموها الانتفاضة، احنا نسميها الأحداث 91. هناك قضايا أخرى جاهزة لحالة، منها قضية التجار 42 اللي عدمهم صدام حسين في وزارة الداخلية بالتسعينيات. هناك قضايا أخرى جاهزة مثل قضية الكرد الفيلين جاهزة، وقضية الأهوار أيضا جاهزة لحالة، وقضية حلبجة أيضا في الدور، وقضية البارزاني، وقضايا أخرى لاحقة.
وشدد القاضي منير على أن كل من ارتكب جرائم بحق الشعب العراقي في عهد النظام السابق سيقدم إلى المحاكمة، وأضاف:
كل من ارتكب جريمة بحق الشعب الكردي أو الشعب العراقي سيقدم للمحاكمة، مستشار، وزير بالحكومة، مستشار رئيس الجمهورية، مستشار رئيس وزراء، كل شخص ارتكب جريمة سنقدمه للعدالة، لن نجامل أحد، ما عندنا أحد نجامله ولا عندنا أحد نقابله. كل المستشارين الأكراد الذين ساهموا في إبادة الشعب الكردي سيقدمون للمحاكمة.
وفند القاضي حداد الادعاءات التي أشارت إلى وجود ضغوط أمريكية لإخراج طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي السابق المعتقل حاليا في العراق، مؤكدا بأنه سيحاكم كبقية أركان النظام السابق، وأضاف:
سيحاكم كبقية المتهمين، ولا دخل الأمريكان في عمل المحكمة، ولا احنا نشتغل عند الأمريكان. المحكمة عراقية مستقلة عادلة، كل متهم ارتكب جريمة بحق الشعب العراقي لمن فيهم طارق عزيز سيقدم للمحاكمة وسيعاقب بالعقوبة التي يستحقها إذا ثبتت الإدانة.
كان هذا تقريرا عن المؤتمر الصحفي للقاضي منير حداد قاضي التمييز في المحكمة الجنائية العراقية العليا. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر معكم في بغداد، حيث أكدت الحكومة في مناسبات مختلفة حرصها على تحقيق الأمن الغذائي من خلال تطوير القطاع الزراعي وحماية المنتوج الوطني وضمان الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل. ولتحقيق هذه الأهداف عدت وزارة الزراعة خطة أعلن وزير الزراعة يعرب ناظم العبودي خطوطها العامة في مؤتمر صحفي عقده اليوم. حسن راشد حضر المؤتمر وفانا بمزيد من التفاصيل في تقريره التالي.
يحتل موضوع الأمن الغذائي للمواطن إحدى أهم الموضوعات التي تعمل الحكومة العراقية على معالجتها ووضع الخطط اللازمة لتأمينها، بالتركيز على القطاع الزراعي وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الأساسية على الأقل. وفي هذا الإطار وضعت وزارة الزراعة خطة عمل للسنوات الثلاث المقبلة، تحدث عن مفرداتها وزير الزراعة الدكتور يعرب ناظم العبودي.
المناطق الرئيسية في هذه الخطة أو المفردات الرئيسية في هذه الخطة ترتبط بالأمن الغذائي للمواطن، الاستثمار الزراعي وتطوير قدرات الإنسان العامل في الزراعة، وكذلك التطوير الإداري وتصحيح الاختلالات في الاقتصاد الزراعي والسوق الزراعي وتنمية القيمة المضافة للقطاع الزراعي الناتج المحلي الوطني. الآن القطاع الزراعي يساهم بما مقداره من 9 إلى 11% من الناتج المحلي الوطني فقط. في نهاية هذه الخطة نأمل أن تصل المساهمة القطاع الزراعي إلى حوالي 21% من الناتج المحلي الوطني.
وأوضح العبودي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد الأربعاء حجم الدعم الذي تقدمه الوزارة للفلاحين والمزارعين في الوقت الراهن.
وزارة الزراعة تدعم المزارعين والفلاحين بشكل كبير جدا، قد يصل الدعم أحيانا إلى 100% كما يحصل أو سيحصل في موضوع مكافحة حشرتي الدوباس والسونة والدوباس والحمير، وأحيانا قد يصل إلى 65%.
وقد رفعت الوزارة أسعار المحاصيل الزراعية التي تستلمها من المزارعين لدعم وإدامة مشاريعهم الإنتاجية.
محصول الحنطة في زمن النظام السابق كان سعر القديم 250,000 دينار، الآن هو 450,000 دينار، الشعير كان 95,000 دينار، الآن 295,000 دينار، الشلت 350,000 دينار، الآن 750,000 دينار، الذرة الصفراء 170,000 دينار، الآن 270، الذرة البيضاء 350، الآن 500، وزهرة الشمس كانت 350، الآن 500.
ويدعو الخبير الاقتصادي العراقي أسعد العاقولي رئيس تحرير صحيفة مجتمع الأعمال إلى ضرورة استخدام الرسوم والضرائب لدعم القطاع الزراعي في مواجهة المنافسة غير المتكافئة مع المستورد.
العامل الضريبي والرسوم الجمركية ينبغي استخدامها لصالح القطاع الزراعي، يعني ينبغي أن لا نبقي الرسوم الجمركية على حالها مثل ما بداية 2003 عندما فتحنا الحدود على مصراعيها. هذه الرسوم الجمركية رسوم منخفضة جدا، وهناك أيضا وعاء ضريبي واسع ممكن أن نفرض على السلع المستوردة بما فيها المحاصيل الزراعية، يعني بحيث حتى نرجح المنافسة لصالح القطاع الزراعي المحلي. يعني هناك دراسات كثيرة مقدمة إلى مجلس الوزراء لكي يوجه السياسة الضريبية والجمركية لصالح القطاعات الصناعية والزراعية المحلية اللي تعاني الأمر نتيجة المنافسة غير المتكافئة مع المستورد. يعني
وبالاتجاه ذاته بدأت وزارة الزراعة العمل بنظام إجازات الاستيراد الخاصة حماية للمستهلك والمزارع في الوقت ذاته، كما يوضح مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة.
حتى نضمن حقوق المزارعين والفلاحين وكذلك حقوق المستهلكين، الوزارة حصلت على قرار من مجلس الوزراء بمنح إجازات للمستوردين يوازن بين العرض والطلب للسوق العراقية فيما يخص هذه المنتجات. كلما حصلت شحة في منتوج معين زراعي نعطي إجازات، وإذا كان الإنتاج المحلي يفي حاجة السوق فنوقف الإجازات، وبذلك سوف يحصل معادلة ما بين العرض والطلب والإنتاج المحلي، نحمي المستهلك وبنفس الوقت نحمي المنتج المحلي اللي هو يعاني من زيادة كلفة مستلزمات الإنتاج مالته، وكذلك نحد من سياسة إغراق السوق بالبضائع المستوردة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
أنا الذي بهوات روحي تلفت.
محيط لافتة والجبال صدت عنها وعيفتها
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
محمد
سالي
أبو القاسم الجاني.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. ما
محطاتنا لهذا الأسبوع راح تتناول مواضيع الأجهزة الحديثة. من هذه الأجهزة هي MP3 والآيبود والنيفيجيتر، دليل الطرق، بالإضافة إلى المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
محطة نظام الامبي 3. بهذه المحطة أصدقائي المستمعين راح نعرف ما هو نظام فورمات الامبي 3، مع من يتعامل هذا الفورم، معلومات كاملة عن موضوع الامبي 3 اللي حناخذها من ضيوفنا.
الامبي 3 هو حسب ما أعرف أنه هو يعني بس موسيقى، أنه مثل أكو كأنك تضغط الأرقام مالت، يعني هي مثل لغة خاصة مثل كأي لغة إحنا نحكيها، لكن الكمبيوتر عنده لغة تختلف. فالأمبي 3 هو مثل لغة الموسيقى لكن مضغوطة. يعني لحد الآن هم هاي يعني كشفوها يمكن قبل 10 سنين، لكن إحنا ما نعرف. الخبراء أنه اكتشفوا أنه بهالطريقة أنه تقدر أقل كمية ذاكرة تقدر تحفظ موسيقى.
أمبي 3 صغير بس موسيقى،
هو مثل تيوب تقدر تحطه بالكمبيوتر. شو ممكن تشرح لنا عليه؟
مثل تيوب بي USB. USB تقدر تدخله في الكمبيوتر. تختلف بالنسبة للآيبود إلا برنامج خاص، إلا آيتونز. بس MP3 بلاير عادي، آيتونز من MP3 بلاير العادي ما تحتاج لك برنامج.
شلون تقدر تشرح حاله بالMP3 تكبس الأغاني؟
أكو برنامج يسمون كونفرت، برامج هم جيبهم من الانترنت، فأول تسوي كونفرت إلى MP3 وبعدين تقدر تحطه على.
شو يعني شوف خال MP3 ويسمع أو شون يعني؟
لا هو مو منظر، هو نوع يعني آلة له للشباب. أعتقد إنه أي مكان بكل وقت تقدر تسمع الأغاني اللي أنت عاجبتك أو اللي تتفضلها. فتشوف الشباب دائما يمشون، هم دا يمشون لحاطين MP3 بإذانهم ويفترون. يعني اعتقد مضار اجتماعية اكثر، يعني هو راح يكون الشاب هيك منطوي على نفسه، هو والعايش هو والامبي 3 مالته، وما له علاقة بالشارع منو اللي يحكي منو الناس تسوي ما تسوي، هو ملتهي ويا نفسه.
هو صحيح اذا تسمع موسيقى تعزل نفسك، بس يعني غير ناس وياي مثلا قاعد بالقطار ويا صديقي ما راح اسمع موسيقى، راح احكي ويا صديقي. بس اذا انا وحدي اسافر اسمع موسيقى، من واحد وياي، من ادرس اسمع موسيقى.
انا عمري بعدني 22، فكانت الامبيك 1 والامبيك 2 كانت بس صوره، وبعدين صار الامبي 3 هو يعني امبي 1 امبي 2 صوره، بعدين امبي 3 صار موسيقى، والامبي 4 هو صار صوت وصوره، وهو نفس الكواليتي مال دي في دي صار، وهم من بطريقه كلش يعني مضبوطه، لكن كواليتي كلش عالي.
اجمل ما بالكون عيني انا
محطة الآيبود. طبعاً بالتأكيد أصدقائي الآيبود هو تابع نظام الماك، اللي هو أكثر حداثة وأكثر تطوراً من الناحية الصورية والصوتية. هذا جهاز الآيبود يستخدم إلى الصوت والصورة. الآن يعتبر هو من أحدث الأجهزة اللي يخص بطبيعة الحال النظام الصوتي والنظام الصوري بدرجات عالية من الكواليتي.
بالنسبة للآيبود أكو سوفتوير خاص اسمه آيتونز، وآيتونز أي واحد يقدر يحصله من الإنترنت.
نأخذ الآيبود مساحته، جيت تأخذ مساحته؟
هم تختلف. الآيبود هذا يأخذ 30 جيجا بايت، أكو سا يأخذ 80، أكثر شيء 80.
شنو البيل فائدة أكثر من ذلك؟ يعني وشين اختلف على الامبي 3 الصغير؟
بـ 30 جيجا بايت هواي أكثر من الامبي 3 الصغير. الامبي 3 الصغير ما يتحمل هواي. ممكن تضع فيلم على الآيبود، ممكن تضع صور على الآيبود، وممكن تسمع موسيقى.
إيه هذا بعد، يعني أفلام تقدر تشوف بي، أو موسيقى تقدر تسمع بي. يعني هو بعد ما يحتاج لأي شيء، هو بعد بأي مكان يقدر يسوي يعني ينطوي على نفسه ويشوف ويسمع اللي هو رايده. يعني صحيح هو أعتقد أنه تعزله شوية من العالم. أما
الآيبود كلش أنا أرتاح لأن كواليتي مال الموسيقى مالته حلوة. ثاني شيء لأن هي الماكنتوش طبعا هي دائما أكو مشاكل بين شركة مايكروسوفت وشركة ماكنتوش، بس هي هو تقريبا نفس الكواليتي مال ام بي 3 هم مضغوط، لكن يستعمل يعني اي سي انه هو يعني مثل لغه ثانيه، لكن نفس الشيء تقريبا.
فورمات مال الفيلم شنو هاي؟ فورمات الفيلم شنو؟ ام بي 3 لو شنو؟
فيلم ام بي 3 صار.
المستمع اللي يعرف يقول هاي فيلم شلون تقدر تنزل فيلم عليه؟
والله انا ما استعمل الافلام في مادري، بس الافلام ممكن نزل فيلم من الانترنت تسوي داونلود وبعدين هم تسوي كونفرت لا ايتونز سوفت وير وبعدين تقدر تحطها على
برامج تشتريها وياه شلون؟
ممكن تشتريها بس غاليه اذا تشتريها من السوق، ممكن تسوي داونلود من الانترنت ما تسهل.
تختار الموسيقى اللي تعجبك وكواليتي كلش عالي. وانه اول ما تدخل على الكمبيوتر هو قبل ياخذ كل الموسيقى اللي انت عندك بالكمبيوتر بطريقه كلش سريعه فبدون ما تدور، واشتهرت لانه صاروا مثل تخصصوا الايبود تخصص كجهاز للموسيقى، وشركات شركات الدعاية والإعلام استخدمت هذا الشيء عن طريق شلون قامت تستفاد إن تسوي موديلات خاصة آيبود لونه أحمر عن طريق شركة كذا أو فرقة كذا سوت آيبود خاص، فصارت هي مثل تجارة حلوة، وصار بيها هسه أمين تطوره صار بيها يعني صورة وصوت وهم بطريقة مضبوطة وسريعة. يعني
جهاز الغالي إذا تشتري أو تأكد بيه جارنتي، وممكن الجارنتي يخلص ورا سنة، يكون عندي جارنتي سنة يعني بالآيبود، إذا ورا سنة خرب فلوس البيت يعني ما انتهى.
يعني إذا جاء شيء جديد لح تشتري واحد آخر جديد لشو تسوي؟
لا شيء جديد من يخرب الآيبود أو يضيع.
مين جبت فلوس الآيبود أنت؟
اشتغل اشتغلت في الشهر كامل يا الله قدرت أجمع الفلوس وبعدين شريته.
إيه تقومني الداينون الأسعار غالية خاصة الآيبود سعره يعني من 150 وفوق يعني طلع أسعاره، فمرات يداينون مرات يقتصدون بهواي أمور على مود يشترون الآيبود. هي ساعة ورا فترة راح يطلع غير شيء، وهاي طلع 200 اللي دفعتها راحت لأن أنت راح تريد تشتري غيرها وتشتري أغلى بعد.
كولاج
محطة دليل الطرق.
بالتأكيد أصدقائي بالآونة الأخيرة أصبح هنالك جهاز اسمه النيفيغيتر. هذا الجهاز النيفيغيتر هو دليل الطرق، سهل من عملية انتقال المواطن من مكان إلى مكان، بالإضافة إلى أنه جهاز حديث أيضا الآن مطروق وعلى شكل نظامي. نسمع من ضيوفنا حول هذا الموضوع.
النيفيغيتر هو شيء كلش حلو، يعني يستعمل طريقة الجي بي اس، أتوقع يمكن Global Picture Service بس ما متأكد. سهل جدا، يعني الناس دائما تخاف تقول هاي يمكن أدوخ أو يعني صعب، لكنه كل سهل، بس تكتب أنه أنت مين بأي شارع وأي منطقة أو أي شارع تريد توصل، وهو يوضح لك يعني بالضبط وين تريد توصله. حتى بالعراق موجود هذا الجي بي اس على فكرة، برنامج كل سهل، وأكو أكثر شركة يعني كل شركة تعرف أكو حارب بين الشركات، لكن كلهم يستخدمون نفس الطريقة.
أنا بالنسبة إلي مفيد أكثر من المهم أكثر من الآيبود أو مهم أكثر من الـ MP3، بس أسعاره جدا غالية لحد الآن، يعني مو أي واحد يقدر يشتريها، مع أنه أعتقد الناس كلها تحتاجها هسه في الوقت هذا، لأن هو ترند شيء نزل للسوق جديد. أعتقد أنه على مود شيء غالي، بلكي أنه ورا فترة هذا هم راح يرخص سعره، وناس وايدة تنتظر أنه بلكي يرخص سعره وأشتريه. يعني أنا من الناس أقول خل بلكي هسه فد سنة سنتين يقدم وأشتريه أنا.
طيب يعني هذا لازم واحد يتأكد شو من يشتري له شنو؟
يعني من أنا أشتري واحد أول أتأكد عن الطريق، أشوفه بالإنترنت، فعندي ورقة ويا دليل الطريق وعندي
يعني واحد ما يقدر يستغني عن الخريطة، يبقى يريد خرائط، يبقى يستخدم الخريطة.
طبعا الخريطة يعني 100% صحيح، النافيجيتر ممكن في غلطة تصيبه ويخرب.
يحتاج واحد انه شنو السوفت وير يكون اوريجينال؟ شلون ممكن المستمع يعرف؟
اي يحتاج السوفت وير يكون اوريجينال. تقدر تشتري يعني تشتري نافيغاتسي وتحط له سوفت وير مضروب او مبيوك، بس ما راح يكون الكواليتي نفس الشيء، راح يعطل عندك هوايه وراح يخرب هوايه وراح يتوقف هوايه، لازم تسوي له ابديت دائما. بس اذا تشتري اصلي سوفت وير اصلي مال توم توم مثلا راح يكون اقوى.
المحطة المفتوحة محطة مفتوحة. أعلى سعر دافع على جهاز شنو؟ شنو بالنسبة لك الجهاز المهم اللي دافع بيه سعر هواية؟
اشتريت فيديو كاميرا باليورو سعرها 1200 يعني يطلع يمكن 1400 دولار هيجي شيء، هو هذا أكثر سعر، ولكن كان الكواليتي مالته حلو. وبعدين همين لأن اشتغلت شوية وجمعت كم فلس وتعرف منا ومنا يعني اللي هاي ايضا اي طبعا اي يعني كواليتي مالتها كلش عالي، فقلت خلي اشتريها يعني لانه حرامات، لانه انا اذا هالفلوس تبقى عندي فيمكن حصرفها او شيء على شيء ثاني. والكاميرا لازم اشتريها خاصه يعني هالفتره احنا شباب نحب عندنا تكون كاميرا او لابتوب حديث او يعني شغل اجهزه يعني.
محطة مفتوحة أعلى سعر دافع على جهاز شنو؟ شنو بالنسبة لك الجهاز المهم اللي دافع بيه سعر هواية؟
هو الآيبود 330 مليون. أنا أحب الموسيقى هواي وأقدر أحط آلاف الأغاني أقدر أحطهم بالآيبود، فموسيقتي كلها دائما وياي، كل موسيقى اللي تعجبني شو وقت ما أريد أقدر أسمعها.
تسمع موسيقى عربية؟
طبعا كم ساعة.
اخذ اغلى شيء جهاز اشتريتي شنو انتي؟
نافيجيتر. لا اشتريته 250 واشتريته على اساس مو كلش غالي، بس هم سبب لي هواي مشاكل لان باع مو اصلي يعني مو 100%، فاعتيادي لو اشتريته ب 500 كان ما سبب لي هالمشاكل هاي كلها. هسه يوم يعطل يوم زين يوم يمشي يوم سوفت وير مالته تغير، فهم يعني اقول لو منتظره ومشتري واحد ابو 500 كان احسن.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، إيه ما تبعت التحيات؟
الأهلي بالعرب، خوالي وأهلي وكافة العرب.
محطة تحياتي، إيه ما تبعت التحيات؟
أبعث تحياتي لعلي صادق، أبعث تحياتي لفارس وأحمد وخالتي وكل أهلي بالعراق وخالاتي كلهم بالعراق، وتحياتي لكل العراقيين. الله يساعدكم، وإحنا ندري يعني الحالة اللي أنتوا بيها، بس إن شاء الله خير، إن شاء الله تخف خلال فترة قصيرة.
محطة تحياتي، لما تبعتين تحيات
لكل العراق يعني ما بعثت شخص أو شخصين، العراق كله تحياتي إليه، واتمنى يعني يرجع الأمان ويرجع الاطمئنان كل قلب عراقي
من كل عراق. كولاج. أصدقائي المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر، نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.